والآن مع الشريط الثالث.
شوف يا أخي، شوف الناس اللي بيبقاش، يعني سبحان الله، في ناس كده متفلسفة، نسأل الله السلامة. يا أنت من تجبت بجنين؟ لا، لازم الجبس يبقى على طارة كاملة يا إخواني، على طارة مش على طارة، هذا أمر يعني. حتى في الغسل، في المسح الخف أو الشراب، لو عليك حدث أكبر لازم تخلع الجو المرء والرجل كذلك. طيب تعال بقى بالنسبة للغسل من جنابة ولا حاجة، تمسح فقط على الجبس، تغسل الأعضاء السليمة وتمسح فقط على الجبس. دم الحيض يا إخواني والاستحاضة والنفاس عند النساء، دم الحيض، عارف يعني إيه حيض؟ حاض الشيء يعني سالة، دم الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب دم الحيض على نساء بني آدم، على نساء بني إيه؟ بني آدم. هذا أمر قدره رب العالمين جل وعلا، يكون غذاء للصبي. إيه هو دم الحيض؟ اسمع كده العلماء يعرفوه بإيه؟ دم يرخيه الرحم. يبقى بينزل منين دم الحيض؟ منها دم يرخيه الرحم من غير مرض ولا علة، يعني ما فيش مرض عند المرأة ولا علة. ينزل منها في كل شهر، ينزل منها في كل شهر. وأوصافه التالي يا إخوان، أوصاف دم الحيض: دم نتن الرائحة، ممكن بعض العلماء يقول لك اسود، هو احمر فائع، خدت بالك؟ وممكن يبقى بني، ممكن يبقى اصفر، وممكن يبقى كدرة، خدت بالك؟ اللي هي المية المعكرة دي، الوان دم الحيض. ينزل من المرأة بألم في ظهرها، خدت بالك؟ وربما تتألم المرأة ايضا في فرجها وهو نازل منها، وهذا امر معروف للنساء. هذا الدم يا إخواني له أحكام عند أهل العلم عليهم رحمة الله. تعالوا أولا لكي نأخذ أول سؤال يعني تهتم المرأة إليه، بما يعرف بلوغ المرأة، تعرف أن المرأة دي بلغت بإيه؟ واحد، المرأة تبلغ بنزول دم الحيض، يبقى من نزلت عليها، من نزل عليها دم حيض، يبقى هذا دليل على إيه؟ على بلوغها. بعض العلماء يحدد ده بتسع سنين، لأن أم المؤمنين عائشة دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي عندها كم سنة؟ تسع سنين. لكن لا دليل على هذا، إنما هذا يختلف من مكان لإيه؟ من مكان لآخر. يبقى إذن يا إخواني دم الحيض يدل على بلوغ المرأة. اثنين، نزول المني، اسمع كده، رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلم، يبقى إذن لو نزل المني من المرأة دل على إن هي أصبحت إيه؟ أصبحت بالغة. الأمر الثالث، أن تصل المرأة 15 عاما. كم؟ تقول لك ده أنا ما بطلعش البطاقة إلا وعندي 16 سنة، أنا ماليش دعوة بالبطاقة، أنا بقول اللي وصلت 15 سنة يبقى بلغت. ليه؟ لأن ابن عمر مر عرض نفسه عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، قال له أنا عايز أجاهد يا رسول الله معاك، قال له أنت عندك كم سنة؟ قال له 14 عاما، قال له ارجع. راح عرض نفسه في غزوة الخندق، أنا عايز أنزل معاك يا رسول الله، قال له عندك كم سنة؟ قال له 15 عاما، قال له انزل إلى أرض المعركة. فأخذ العلماء من الكلام ده إن يدل على البلوغ إن هي توصل كم سنة؟ 15. ومن علامات البلوغ أيضا أن يظهر لها شعر تحت الإبط أو في العانة. لما حكم سعد بن معاذ على اليهود أن تقتل الرجال وتسبى النساء والذراري وتقسم الأموال، كانت الصحابة تاخدهم كده على حدود المدينة يروحوا شقين الثياب، فإذا وجدوا شعرا في أجسادهم في العانة أو تحت الإبط يقتلوهم وإلا ردوهم. يبقى إذن أنا ذكرت الآن كم علامة؟ 4 علامات. قول يا محمود الأربع علامات. العلامة الأولى نزول الحيض يدل على بلوغ المرأة، 2 نزول المني يدل على بلوغ، 3 انبات شعر في العانة او تحت الإبط، 4 ان تصل كام؟ 15 عاما. اي واحدة من دول تظهر دل ذلك على بلوغ الايه؟ على بلوغ المرأة. لكن تعالوا يا اخواني، هل الحيض ينقطع عند سن معين؟ بعض الناس يقول لك ايه، تنقطع الحيض عند سن 40. لا، ما هي بعد 40 وبتحيض، بعد 50 وصلت 50 سنة وممكن برضو تعمل لها ايه؟ تحيض. ايه رأيك ان في امرأة عندها 70 سنة والى الان تحيض؟ كم سنة؟ 70 سنة، ولذلك الصحيح من أقوال العلماء لا سن لليأس، ما في سن للإيه؟ لليأس. المرأة طالما الحيض متصل معاها، طالما الحيض متصل معاها حتى وإن كبرت في السن، فإن هذا الدم يسمى بدم الإيه؟ بدم الحيض، له أحكام دم الحيض. طيب الآن يا إخواني نسأل سؤالا، وهو هل الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ أو خلاف بين العلماء، تقول الحامل ما بتحيضش، لا ممكن تحيض، أحيانا تحيض الإيه؟ تحيض الحامل. طيب نعرف الكلام ده إزاي؟ إذا كانت المرأة مميزة لدم الحيض، هي عارفة إن ده دم حيض، تعرفوا إزاي؟ تعرفوا بالوجع اللي بينزل، تعرفوا بلونه، تعرفوا بريحته، ما خلاص بقت عارفاه، بقاله كام شهر بينزل معاها، بقاله قد إيه بينزل معاها. لو أن المرأة كانت حاملا ونزل منها دم الحيض وكانت تعرفه، عليها أن تمتنع عن الصيام وعن الإيه؟ وعن الصلاة وعن كل شيء يحرم عليها في أثناء الإيه؟ في أثناء الحيض. فعلى الراجح الحامل تحيض أحيانا، على الراجح الحامل تحيض أحيانا. طب هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوبا لكي تمنع الحيض؟ امرأة عايزة تمنع الحيض، هل يجوز ولا لا يجوز؟ من حيث الجواز طالما ما فيش ضرر بنقول لا ضرر ولا ضرر. طب ما فيش ضرر، يعني امرأة ساعات تبقى في رمضان تقول لك أنا عايزة أصوم رمضان كامل، وتروح واخد لها مش عارف حقنة ولا تاخد كام حباية، ليه؟ عشان دم الحيض ما ينزلهاش في الشهر ده. واحدة تروح تحج ولا تعتمر خايفة أن الحيض ينزل عليها، تروح واخدة دواء تمنع الحيض. يجوز؟ الجواب يجوز، لكن بشرط إنها لا يعود عليها بإيه؟ بضرر. وما تعملوش دائم، لأن إن كان هذا يا إخواني دائم فإن ذلك سيؤثر في بدنها. امرأة نسأل الله هداية جميع المسلمات، تخرج تشتغل، المهم قدر الله تبارك وتعالى للمرأة دي اللي بتخرج تشتغل، طبعا سايبة ابنها وعلى طول لبن صناعي، واللبن الصناعي بيضعف الأبدان زي ما انت شايف، الواحد يمشي الريح الهوى هيوقعه هو ماشي، خدت بالك؟ وقدر الله تبارك وتعالى هي سايباه كده، وتروح لتتعب وتروح لطبيبة، الطبيبة تقول لها الكلام ده عشان اللبن الموجود فين؟ في ثديك. فتبدأ المرأة بدل ما تروح تردع ابنها، تروح عاملة ايه؟ تضغط على الثدي، تروح منزلة اللبن في حاجة وتروح دلقاه، تنزله في حاجة وتدلوه. عارف ماذا حدث لهذه المرأة؟ أصيبت بسرطان في ثديها عياذا بالله جل وعلا. يا إخواني ينبغي أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور، إن الحيض أمر كتب الله تبارك وتعالى له فوائد عند المرأة. أنت مش أتقى من أم المؤمنين عائشة، ولا أتقى من أم المؤمنين حبيبة، ولا غيرها من أمهات المؤمنين ولا الصحابيات، ما جاتش واحدة منهم قالت أخذ دواء، تقول لي هو كان على أيامهم في أعشاب كان ممكن ياخدوها يمنعوا دم الحيض. أنت سيبي الأمر عادي، لكن لو خدتي وقفتيها مرة واحدة ومضرش بالبدن بنقول ما فيش إيه؟ إشكال ولا شيء عليك، لكن الأولى أن تترك الأمر كما خلقك رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا يا إخواني عايز أقول لك على نقطة مهمة جدا ومسألة مهمة اسمها مسألة الإطباق. عايزين بقى النساء يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام والرجالة وياخدوا بالهم من المسألة دي. إيه مسألة الإطباق دي؟ أكتر مسألة بنتسئل عنها في دم الحيض. امرأة أطبق عليها الدم، يعني إيه أطبق؟ يعني اتصلت استحاضتها بحيضها، هي بتحيض 5 أيام، الدم شغال 6 أيام 7 أيام 10 أيام 20 يوم، مش عايز ينقطع. مش ممكن تكون المرأة حائضة كل الشهر، المرأة دي في جزء حيض وجزء ماله استحاض. طيب نعمل ايه مع المرأة دي اللي اطبق عليها الدم اللي اتصلت استحاضتها بحيضها؟ قال العلماء رحمهم الله إن هذه المرأة لا تخرج عن 4 حالات. كم حالة يا إخواني؟ 4 حالات، ما لهمش 5، خد بالك. الحالة الأولى أن تكون المرأة مميزة ولها عادة، مميزة ولها عادة. يعني إيه مميزة ولها عادة؟ مميزة يعني تعرف دم الحيض من غيره، ولو بصت عليه تعرفه، خدت بالك؟ ويعني إيه لها عادة؟ لها عادة يعني عارفة أن هي بتحيض مثلا من يوم 10 ليوم 15، بتحيض من يوم 15 ليوم 20، عارفة الأيام بتاعتها. يبقى إذا لو سألتكم دلوقتي يعني إيه مميزة؟ الجواب يعني تعرف دم الحيض من غير، يعني إيه لها عادة؟ يعني عارفة الأيام اللي بتحيض إيه؟ بتحيض فيها. طيب المرأة دي مميزة ولها عادة، عارفة هي بتحيض أيام إيه؟ وهي بتقدر تميز دم الحيض عن غير، نقول لها اعملي إيه؟ ترجع للتمييز ولا للعادة؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن دم الحيض دم يعرف، دم الحيض دم ماله؟ معروف. نقول لها يا أيتها المرأة التي أطبقت عليك أو أطبق عليك الدم فاتصلت استحاضتك بحيضك، انظري للدم النازل فأنت مميزة. عرفت إن ده دم حيض يبقى تمتنع عن كل الأشياء المحرمة عليك في أثناء الحيض. طلع مش دم حيض يبقى آن ذاك تمارس حياتها عادية، وهذا يكون دم إيه؟ استحاضة، لا يمنعها لا من صلاة ولا من صيام ولا من جماع زوج ولا من حاجة. خلاص كده؟ ده لو كانت المرأة مميزة وإيه؟ ولها عادة. طيب المرأة يا جماعة الحالة الثانية مميزة وملهاش عادة، يعني ما تعرفش أيامها، ترجع للإيه؟ تمييز، لأن هي تعرف تميز. طيب امرأة الحالة الثالثة لها عادة وما بتعرفش تميز، يبقى تعمل إيه؟ ترجع للعادة. قال صلى الله عليه وسلم امكثي أيام أقرائك، يعني اجلسي أيام إيه؟ أقرائك، أيام الحيض، ثم اغتسلي. وبدأ صلى الله عليه وسلم يتكلم. يبقى إذن لو لها عادة وما لهاش تمييز تعمل إيه؟ ترجع للإيه؟ للعادة. طب امرأة بقى مش عارفة حاجة، لا تعرف تميز ولا عارفة هي بتحيض إمتى، يبقى لا مميزة ولا عندها إيه؟ عادة. بعض العلماء يقول لك ترجع لأقرب امرأة عندها، زي أمها زي أختها. الصحيح لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحيضين في علم الله 6 أو 7 أيام، 6 أو 7 أيام، تقعد المرأة 6 أو 7 أيام وتخلي دول حيض من أول الشهر من نص الشهر أي حاجة، وبعدين تخلي الباقي إيه؟ استحاض. يبقى كم حالة دول؟ 4. هات الحالة الأولى أن تكون المرأة مالها؟ مميزة ولها عاد. طيب قول لي يعني إيه مميزة؟ تميز دم الحيض من غير، يعني إيه لها عادة؟ يعني عارفة الأيام بتاعتها. طب لو كانت مميزة ولها عادة تعمل إيه؟ ترجع للتمييز على الراجل. طب لو كانت مميزة وملهاش عادة ترجع للتمييز. لو كان لها عادة ومش مميزة ترجع للعادة. طيب لا هي بتميز ولا عندها عادة، قول النبي عليه الصلاة والسلام من هي بتحيض كام؟ 6 أو 7 أيام، لأن ممكن تلاقي بنتين وإخوات ودي بتحيض في أيام ودي في أيام، مش لازم يبقوا إيه؟ يبقوا مع بعض. المسألة دي تسمى يا إخواني مسألة إطباق الدم، لكن هنا نحتاج إلى مسألة. أنتوا عارفين المرأة الحيض اللي بينزل منها له ألوان، في بقى لون بينزل منها أصفر أو مية معكرة اسمه الصفرة والكدرة. اسمع كده أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت إيه؟ كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعد الكدرة والصفرة شيئا بعد الطهر، لا نعد الكدرة والصفرة شيئا بعد الايه؟ طهر. اضرب لك مثال، امرأة بتحيض 5 أيام، خلصت ال5 أيام اغتسلت، بعد ما اغتسلت عد اول يوم مفيش حاجة، تاني يوم مفيش حاجة، تالت يوم بصت لقيت حاجة صفرة نازلة منها او مية معكرة نازلة منها، ده حيض؟ لا. تحسبها حاجة؟ لا. قالت ام عطية ايه؟ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الايه؟ بعد الطهر، بعد الطهر. طيب بقى لو الصفرة والكدرة دي ايه؟ امرأة بتحيض 4 أيام، خد بالك من المسألة دي عشان تنتبه قوي وهي تنتبه، بتحيض 4 أيام، بعد اليوم الرابع راحت نزلت الصفرة، الدم ما انقطعش، بعد الدم نزلت صفرة، نزلت مية معكرة، تحسبها حاجة ولا لا؟ في يوم 5 أو 6 مع انها بتحيض 4 أيام، تحسبها حيض ولا لا؟ الجواب تحسبها. ليه؟ لأنها لم ترى الطهر، لأنها لم ترى الإيه؟ لأن بتقول إيه؟ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الإيه؟ بعد الطهر شيئا. يبقى لو ما كانش فيه طهر يبقى هتبقى منين؟ من الحيض. ساعات بعد النساء يجي يسألك يقول لك ايه، انا قبل، يعني هي بتحيض في ايام معينة، قبل ما تدخل في ايام الحيض تبص تلاقي حاجة نزلت منها، صفرة، مية معكرة، تحسبها حاجة ولا لا؟ ده دي الصفرة والكدرة قبل الحيض ولا بعد؟ الجواب قبل بقى الحيض. قبل الحيض وبعد الحيض لا تعد شيئا، انما لو كانت متصلة بالحيض تعد منين؟ من الحيض. طب انا هشوفكم بقى انتوا وصلت المسألة دي ولا لا بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة تحيض ثلاثة ايام في كل شهر، امرأة بتحيض كم يوم؟ ثلاثة ايام، واستمر الدم عليها وتعرف ان هذا هو دم الحيض، عد اليوم الثاني والثالث ونزلت الصفرة والكدرة يومين بعد كده، تحسبهم منين؟ من الحيض. ليه؟ لانها لم ترى الايه؟ لم ترى الطهر. طب امرأة بتحيض ثلاثة ايام، خدوا بالكم من الكلام، ان بعد الثلاثة ايام قعدت يوم كامل مفيش حاجة وبعدين ننزل الصفرة والكدرة، ها؟ لا تعدها شيئا. طيب قبل ما تحيض المرأة نزلت صفرة وكدرة، ها؟ لا تعدها شيئا. يبقى ننتبه من هذا. طب يا اخوان انا هسألكم على سؤال، رجل جامع امرأته خلاص كده، وبعد ما جامع مراته نزل دم الحيض، الجماع منه الغسل والحيض منه الايه؟ الغسل. عليها كم غسل دي؟ واحد. بعض العلماء يقول لك عليها اثنين، تغتسل من الجنابة وبعدين من الحيض. طب انا هقول لك على حاجة، واحد او واحدة خرج منها ريح، يبقى عليها تعمل ايه؟ تطوب. طيب وبعد ما خرج منها ريح قعدت شوية دخلت تبولت، وقعدت شوية وراحت دخلت اتغوطت، وقعدت شوية وبعدين نمت ونوم غريق مستغرق، تتوضى كم مرة؟ ايه؟ تتوضى مرة. ولذلك إذا تعدد أو إذا تعددت الأشياء التي توجب الغسل يبقى عليها كم غسل؟ غسل واحد، عليها غسل واحد، وهذا على الراجح من أقوال العلماء. طيب غسل الجمعة، وكذلك يا أخواني في غسل الجمعة والجنابة، غسل الجمعة واجب ولا مستحب؟ مستحب على الراجح من أقوال العلماء. الدليل، اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ، الحديث في صحيح مسلم، من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى هذا يدل على إيه؟ إن الغسل مستحب. قال لك ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يقول واجب هنا ليس بالمعنى الإيه؟ الأصولي، ليس بالمعنى الأصولي، إنما إن الأمر تأكيدي، الأمر تأكيدي. المرأة يستحب لها أن هي تغتسل يوم الجمعة ولا لا؟ إذا كانت ستشهد الصلاة مع الناس يستحب لها أن هي تعمل إيه؟ تغتسل يوم الجمعة. طيب إيه الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض عند المرأة؟ أصل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كل ما يشوف امرأة، المرأة تيجي مثلا بتسأل عن إيه غسل الجنابة، يقول انفضي شعرك، انفضي ضفائرك، يعني فك الإيه؟ الضفائر. راحت أم المؤمنين عرفت بالخبر، قالت: وعجبا لابن عمرو رضي الله تعالى عنهما يأمر النساء أن ينفضن الضفائر، إذا اغتسلنا من الجنابة يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن. ما يقول لهم بقى يحلقوا الرؤوس بقى، كأنها بتستنكر. كنا نفعل هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت آتي وأجعل على ماء على رأس الماء ثلاث غرفات. يبقى معنى كده، هل يجب على المرأة تنفض الضفائر في غسل الجنابة؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المرأة من الجنابة بهذا، إنما أفيض الماء على رأسك ثلاثا، ثم على اليمين، ثم على الشق الأيمن، ثم على الشق الأيسر. هذه اللي قاله عليه الصلاة والسلام، ما ألزمش المرأة أن يتفك الإيه؟ الضفائر. لكن في غسل الحيض تعمل إيه بقى؟ تفك الضفائر. شوف يا أخي الشرح، غسل الجنابة لأنه ممكن يتكرر كذا مرة جد تيسير ما تفكش الضفائر، وغسل الحيض لأنه بيتكرر في كل شهر مرة يبقى تعمل إيه؟ تفك الضفائر. المهم ان هي تعمم البدن بالايه؟ تعمم البدن بالماء. خدت بالك؟ امرأة عاملة شعرها بالاستشوار مش عايزة تدخل تغتسل من الجناب، واحد بيقول لي مراته من الفرح، من بعد الفرح لغاية بعديها خمس ايام مش عايزة تيجي جنب شعرها، خمس ايام. ايه ده؟ يا إخواني ينبغي أن ننتبه من هذا. خايف التسريحة تبوظ، مبوظ مبوظ يا إخواني. ينبغي للمرأة أن تتقي ربها سبحانه وتعالى في الطهر. واحدة تانية تدخل تحت الإيه؟ الدش ولا حاجة، مش مهم، يجي المية على جميع بدنها، إنما يعني إيه؟ شفت طلصاءة كده وخلاص. لا، لابد من شيئين في الغسل: واحد، نية رفع الحدث. اثنين، تعميم البدن بالماء. تعميم البدن يعني ايه؟ يعني هات المية تحت الإبط، هات المية وخلف الركبة، هات المية بجميع المعاطف، الأماكن اللي داخلة في البدن، هات المية عند الصرة، هات المية عند هات المية على جميع البدن، المية عند الأذن. ينبغي أن تنتبه المرأة إلى تعميم البدن بالإيه؟ إلى تعميم البدن بالماء، وتستنشق وتتمضمض، تعمم كل البدن بالماء. طب امرأة اغتسلت وطلعت تصلي على طول، يجوز؟ الجواب يجوز، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ. لو نويت إن هي ترفع الجنابة مع الوضوء وتكون متوضية جازة، على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. يبقى انتبهوا يا أخواني من مثل هذا. من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، المرأة في نساء كده تبص تلاقيهم ايه يشددوا، يا اما التساهل يا التشدد. بعض النساء تيجي ايه وهي بتغتسل تبقى ماسكه الميه عايزه تدخل الماء في فرجها وهي بتعمل ايه وهي بتغتسل. لا يجب هذا، المراه لا يجب عليها هذا، انما المراه يا اخواني يجب عليها ايه؟ تغسل هذا الشيء اللي نزل منها، خدت بالك، او اللي خرج او اللي جه من زوجها، والمكان اللي بيظهر بس من فرجها لما تيجي تجلس هو المكان ده بس اللي يتغسل، لكن هي تبالغ في الأمر هذا لا يجب عليها. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام نصح النساء بحاجة معظم النساء لا يفعلنها الآن؟ هات إزازة مسك كده حطها في البيت عندك. ليه حطها في البيت؟ نصح النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لما تيجي تغتسل من حيض تروح جايبة قطنة وتروح مكان دم الحيض تتبع أثر الإيه؟ أثر الدم بقطنة فيها ايه؟ ممسكة، يعني فيها ايه؟ فيها مسك. ولذلك لما اتكلم صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض قال: خذي ماءك وسدرتك، يعني كمان مية وايه؟ وسدر، كأن مبالغة في الطب. هذا أفضل لها ولزوجها. طب افرض هي ما عملتش كده، لا بتجيب مسك ولا بتجيب الكلام ده، خلاص ما فيش مشكلة. لكن احنا ننصح ان الغسل الوجوب عليها تعمم البدن من الماء وتنوي رفع الايه؟ الحدث. لكن عايزة تعمل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجيب لها إزازة مسك مش تحطها وتخرج، لا لا يجوز في الشارع، إنما تيجي أول ما ينقطع دم الحيض تروح جايبة القطنة ولا حاجة وتتتبع أثر الدم. من ضمن الأشياء يا إخواني التي يتكلم عنها العلماء عليهم رحمة الله، امرأة انقطع عنها حيضها، امرأة انقطع عنها حيضها، بعد ما انقطع الحيض أراد زوجها أن يجامعها، هل له أن يجامعها قبل أن تغتسل ولا لازم تغتسل الأول؟ الجواب: لابد من الغسل. قال رب العالمين: يسألونك عن المحيض قل هو فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطر. اسمع اللي جاي دي: فإذا تطهرن، تطهرن يعني اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم، من حيث أمركم الله. حتى لو تزوج من يهودية أو نصرانية يأمرها أن تغتسل قبل أن يجامعها، لعموم هذه الآية. بيتكلم على رأي أن الطهر هنا بمعنى انقطاع الإيه؟ بمعنى انقطاع الحيض، يعني يجوز له أن يجامعها حتى وإن لم تغتسل. ويا إخواني هناك قاعدة في التفسير جميلة جامعة يقول فيها العلماء: اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى وجب على المفسر أن يحمل اللفظ على جميع الإيه؟ على جميع المعاني. فكلمة فإذا تطهرنا تأتي، وكلمة تطهرنا مين اللي تطهرنا؟ طيب هل المرأة لها علاقة في طهرها؟ ما قالش فإذا طهرت، لأن انقطاع الحيض بيد من؟ بيد الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: حيضتك ليست في يدك، يعني أنت لا تملكيها. خدت بالك على بعض التفسيرات؟ فإذا تطهرنا، تطهرنا يبقى مين اللي تطهرت؟ المرأة. يبقى لها عمل ولا ملهاش عمل؟ طب هل المرأة لها عمل في إن هي توقف دم الحيض أو تنزله؟ لا، لكن لها عمل إن هي تغتسل أو ما تغتسلش، صح؟ ولذلك تطهرنا هنا على الراجح بمعنى إن هي تغتسل. طيب تعالوا يا إخواني للمسائل المهمة بالنسبة لدم الحيض. هل يجوز للرجل أو هل يجوز للمرأة أن تصلي في أثناء حيضها؟ الجواب بإجماع العلماء لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليست إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ بعض النساء الجاهلات تظن إن ده ورع وتقوى ومش عارف إيه، وده بيضحك عليها الشيطان. تيجي في رمضان تبقى حائض وما تاكلش ولا تشرب وتصوم زي الصايمين، وبعضهم يتفلسف لك فيها، قبل المغرب بشوية تروح جايب حبة مية وتروح شربة. لا، انت مش أتقى من عائشة رضي الله تعالى عنها ولا من أمات المؤمنين. اللي قالك تفطري في الحيض هو اللي أمرك بالصيام إذا طهرت. يبقى عليك ان انت تفطري، خدت بالك؟ إذا كنت في رمضان ونزل عليك دم الحيض. يبقى يا إخواني، المرأة لا تصلي ولا تصوم إذا كانت إيه؟ حائضا. هل يجوز للمرأة أن تسجد سجدة التلاوة أو سجدة الشكر وهي حائض؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء رحمهم الله، هو سجدة التلاوة دي الأول يا إخواني واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة على الراجح. ليه؟ أقول لك ليه. زيد بن ثابت مرة جه يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم، وهو بيقرأ سورة النجم وصل إلى نهاية سورة النجم. في نهاية سورة النجم الآية فيها إيه؟ سجدة. لم يسجد زيد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. دل ذلك على إيه؟ على إن السجدة واجبة ولا مستحبة؟ مستحب. عمر بن الخطاب في يوم كان بيخطب وخطب في سورة النحل، بعد ما خطب بصورة النحل جه عند آية السجدة وراح نزل من على المنبر سجد، وكل الناس سجدت في المسجد. وفي يوم الجمعة اللي بعدها راح طلع على المنبر وأتى بصورة النحل، وصل لآية السجدة ومنزلش سجد، وقال: لكي أعلمكم أن الله لم يفرضها علينا. يبقى سجدة التلاوة مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة. اختلف العلماء هل هي صلاة ولا مش صلاة؟ لان لو قلت صلاة يبقى هيشترط لها ما يشترط من الايه؟ استقبال قبلة وستر عورة وطهرة من الحدث الاكبر والاصغر. الراجح انها مش صلاة. ليه؟ اقول لك ليه. اولا مفيش دليل على ان هي صلاة. اتنين، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وانتم عارفين تمسك ابن عمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم ركب على البعير وعمال يقرأ قرآن واحدث خرج منه حدث، وعمال يقرأ القرآن اول ما وصل عند اية سجدة راح ساجد. سجد وهو ايه؟ وهو محدث وفي غير اتجاه القبلة. يبقى سجدة التلاوة ايه يا اخواني؟ اولا غير صلاة، لان ابن عمر سجد وهو محدث وبغير اتجاه قبلة. ولذلك يجوز لك ان تسجد سجدة التلاوة في غير اتجاه. الافضل تبقى على وضوء، الافضل تبقى متجه للقبلة. لكن لو ما اتجهتش للقبلة وما كنتش متوضئ يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب يجوز على الراجح من أقوال العلماء. بناء على ذلك سجدة التلاوة ليست بصلاة، ولا يوجد ما يمنع المرأة من سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر. المرأة الحائض إن أرادت أن تسجد سجدة التلاوة لا شيء في ذلك. المرأة الحائض إذا أرادت أن تسجد سجدة التلاوة ما فيش مشكلة. وهذا رأي ابن تيمية عليه رحمة الله ومن وافقه من العلماء. من ضمن الأشياء التي تحرم على المرأة الحائض، يحرم عليها أن تطوف بالبيت الحرام. أم المؤمنين عائشة لما نزل دم الحيض وهي بتحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع الكلمة دي يا أخواني، افعلي كل شيء كل شيء إلا الطواف بالإيه؟ بالبيت. يبقى هل يجوز لها أن تطوف بالبيت؟ لا. طيب أسألك سؤال، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ الراجح نعم. النبي بيقول لها افعلي ايه؟ كل شيء الا الطواف بالايه؟ بيت. طب من ضمن الحاجات اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة تسعى بين الصفا والمروة ولا ما تسعاش؟ الجواب تسعى. النبي وهو رايح على الصفا قرأ ايه؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر علي. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء إلا الجنابة، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هات لنا الحديث الصحيح ده في صحيح مسلم. اسمع بقى حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه، على جميع إيه؟ أحيانه، حتى وهو علي جنابه صلى الله عليه وسلم.